أبي كثير والنضر بن شيبان فيه. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء ومحمد بن هشام أبو الأشعدي واللفظ له. قال وحدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرني محمود بن خالد عن مروان قال أنبأنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن الدكي قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن وقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. وقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وبليه قال خبر إيمانا واحتسابا. وبليه قال خبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. قال نعم حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضل الصيام والاختلاف علي على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب في ذلك. وبه قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصي قال عبد الله قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ذكر الاختلاف عليه على أبي صالح في هذا الحديث. وبليه قال خبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبليه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لي وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله، وخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جري أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده فخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جري قراءة عليه عن عطاء بن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ولي وأنا أجزي به، الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به.
اللهم صل وسلم
وبارك على سعد مهرباتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم ومداد كلمات ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على سعد مهرباتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان رسوله الهادي إلى سبيله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه ومتابعته في قول فعله وقيله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مركز تخصيص الحق تبارك وتعالى وتفضيله، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بيوالي سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالصيام والقيام، ويذكر لنا حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا وكتابة الثواب له إذا قام ليلة القدر إن كان مبتغيا ليلة القدر، سواء علم أنها هي ليلة القدر أم لا، لكنه يبتغي ليلة القدر ويتطلبها فيكتب له ثواب صيامها وإن لم يعرف عينها، ثواب قيامها وإن لم يعرف عينها تلك الليلة إذا كان مبتغيا ليلة القدر فيكفيه هذا. وأما الحديث تدل على أن بصائر الصحابة كانت تدرك الليلة بقول عائشة رأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدرك، فقال أنا بيقول لي كذا أدركت ليلة القدر فبما أدعو كيف أدركت ليلة القدر أنا تعلمها تعرف أنها في الليلة هذه عرفت بعلامتها أن ليلة القدر فعلمها الدعاء ليلة القدر وأن تطلب العفو من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وأورد لنا حديث أبا سلمة يقول حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. قالوا سمع حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله قال أن ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور فهو سيد الشهور الحمد لله. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي لم يبقى عليه خطيئة قط كما ساعة وضعته أمه كم ذنوب عليه ما عليه أي ذنب فيكون كذلك إذا قام رمضان إيمانا واحتسابا. الله يكرمنا بذلك. ثم ذكر لنا هذا الحديث وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فجمع بين الصيام والقيام. وذكر الحديث أيضا وأن النضر بن شيبان قال لي أبي سلمة حدثني بحديث سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله ليس بين أبيك وبين رسول الله أحد. قال نعم حدثني بك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. فالصيام فرض والقيام سنة. يقول فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحمد لله على ذلك. وأورد لنا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن علي بن أبي طالب. عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قالوا أمه هند بنت أبي سفيان لما ولد أتت به أمه هذه إلى أختها أم حبيبة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا يا أم حبيبة؟ قالت هذا ابن عمك وابن أختي. ابن عمك الحارث بن عبد المطلب وابن أخت أختها هند بنت أبي سفيان. قالت فتفلأ في فيه ودعا له. ويروي عن سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي بحديث قدسي قال ربي الصوم لي أي يخلص المخلصون فيه لوجهي ويريدوني ويؤثروني فيتركون من أجلي طعامهم وشرابهم وشهواتهم وأنا أجزي أتولى الجزاء به ليكون أكثر وأكبر مما يعد ويضاعف بواسطة صحف الملائكة وكتابتها فيبقى الجزاء فيه مبهما لعظمه حتى يتولى هو الجزاء سبحانه وتعالى على الصيام. اللهم اقبل منا صيامنا اجزينا بأحسن الجزاء من حضرتك وأعظمه وأوسعه. وللصائم فرحتان حين يفطر لا إله إلا الله فرحتان حين يفطر أول فرحة له يفرح وقت إفطاره بالخروج عن عهدة المامور أو وجدان التوفيق لإتمام الصوم أو خلوص الصوم وسلامته من المفسدات من الرفث واللغو ما إلى ذلك وبما يرجو من حصول الثواب وبما يسر الله له من الأكل والشرب بعد الجوع والعطاش يفرح بهذا. ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم في ما يقال عند الفطر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر. هذه مظاهر الفرح إن شاء الله تعالى. والحمد لله يعني فصمت ورزقني فأفطرت كل هذه مظاهر الفرح عند الفطر. حيث أنه تم صومه وخاتمة عبادته وتخفيف ربه عليه ومعونته على مستقبل صومه وهو يرجو بذلك حسن خاتمته عند موته ما دام ختم الله له اليوم بالصحة واتمام الصوم فسيتم له النعمة عند خروج روحه يتذكر ذلك يذكر من هذا الفضل والعطف الحاضر ما يرجوه في المستقبل. والذي نفسي بيده وحين يلقى رب وحين يلقى ربه يفرح بالجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى ورضوانه وثوابه الكبير. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم يتغير رائحة فمه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ونبه الشيخ على أن الخلوف بالضبط المذكور هو المشهور في الرواية وبضم الخاء، أما الخلوف الخالف المتخلف الشيء الخالف المتخلف، أما الخلوف تأثر الطعام. وفي الرواية هذه لا خلفته وخلفته فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي صاحبها بمكانة يثيبه سبحانه وتعالى عليها. ففيه فضل الصوم وإثبات صفة الكلام لله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم فيترجم كلامه لكل من الخلق بمقدار ما يعي وبلغته، لا إله إلا الله. وعندنا الأحاديث القدسية تختلف عن القرآن أنه المتعبد بتلاوته والذي يقرأ في الصلاة والمتحدى بأكثر سورة منه، وليست هذه الخصائص في الحديث القدسي، ولا يجوز القراءة به في الصلاة الحديث القدسي. والعبادات تتفاوت من حيث الثواب، وثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله، وللصائم فرح في الدنيا والآخرة. ويكافئ الحق من تغيرت روائح أفواههم بسبب الصوم بشدة طيب روائح أفواههم في القيامة، أن تكون أطيب من ريح المسك، وأن لها منزلة عند الله تبارك وتعالى، كما ذكر في شأن الشهيد أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحدث العلماء عن معنى كون الصوم له والصلاة له والحج له والزكاة له والعبادة كلها له تبارك وتعالى، فما خصوصية الصوم بكونه لله تبارك وتعالى، لكونه أمر معنوي وهو ترك ما يرأى ولا يحس بالضار، فما يفعله من يفعله إلا مراقبة لله وإخلاصا لوجهه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا مضادة للعدو إبليس الذي تضيق مجاريه بالجوع، وبهذا صار الصوم لله. من العجيب أن عامة من يعبد غير الله ما يتقربون لمعبوداتهم بالصوم، يتقربون بصورة الصلاة وبصورة الإنفاق وإخراج الزكاة وبصورة الركوع والسجود والتعظيم، ولكن ما يتقربون لهم بالصوم. إلا المؤمنون يتقربون إلى الله تعالى بالصوم، لا إله إلا الله. إلا الصوم فإنه لي، يقول الحق جل جلاله، وأنا أتولى الجزاء من عندي. فإن الصوم نصف الصبر، والحق قال في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، ماشي حد محدود فيه. الله أكبر، كل عمل بين بلوى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهو من أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى، وأضاف إليه إضافة تشريفين كما أضاف البيت إليه، يقول بيت الله وكعبة الله إضافة تشريف. ومشابهة الصائم للصمدانية والاستغناء عن الطعام والشراب وما إلى ذلك، وأيضا يشبه فيه الآدمي الملائكة فإنهم لا يأكلون ولا يشربون، وليس للنفس والعبد فيه حظ. جميع العبادات، هذا أعظم من أعظم الفوائد في معنى قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجبه، من أكبر المعاني وأعظمها وأنفعها للإنسان ما فسر، أن معناه إذا كان على العبد مظالم للخلق وحقوق فتوخذ من حسناته كلها إلا الصوم، فلو استنفدت حسناته بقي صوم له مقبول عند الله. وقال الملائكة يا رب بقيت عليه مظالم وما عاد بقي له من الحسنات شيء إلا الصوم، فيقول لا الصوم لي، فكيف نفعل؟ قال فيقول اعطوهم من عندي باقي الخصمة فيجزيهم من عنده تبارك وتعالى عن عبده هذا، ويحفظ الصوم له يضعفه له ويبارك له فيه ويدخله به الجنة. هذا من أحسن وأبدع الأقوال في معنى إلا الصوم فإنه لي، يعني فإنه ما يؤخذ وقت المقاصة إذا كان عليه حقوق لأحد، فإذا كان هناك صوم مقبول يبقى محفوظ ما يؤخذ. لا إله إلا الله. فتوفى مظالم العباد من أنواع الطاعات إلا الصوم. جاء عن ابن عيينة قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل عن يعني كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به. مسند الطيالسي يقول قال ربكم لولا كل العمل كفارة إلا الصوم، كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم، لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، كل العمل كفارة. والصوم لا يظهر تكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال. لا إله إلا الله. ويذكر الشيخ يقول إذا كان يحرم إزالة دم الشهيد عنه مع أنه رائحته مساوية لرائحة المسك، ولا يحرم إزالة الخلوف، الشافعي مكروه بعد الزوال السواك والإزالة، ولا يحرم لكن على الصائم إزالة الخلوف مع كونه أطيب من ريح المسك. لماذا؟ فلأن أهل العلم ذكروا أجوبة أن دم الشهيد حجة له على خصمه وليس للصائم خصم يحتج فيه بالخلوف، والثاني دم الشهيد حق له فلا يزال إلا بإذنه وانقطع إذنه بموته، فالخلوف حق للصائم وهو لا يتصرف في حقه. وتكون رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقي، كون رائحة الخلوف أطيب من رائحة المسك أمر حكمي له تأويل يصرفه عن ظاهره. ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم ومع وجوب غسل الميت، فما غتفرت تركها الواجبين لتحريم زاد، فقلنا بتحريمه ولم يرد في ذلك في السواك، وإنما قيل بالاستنباط عند الشافعية استنبطوه، وعارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة ومحل التكليف والعبادات بخلاف دم الشهيد انتهت حياتهم. خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح، لقي الله فجزاه فرح. والإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقالوا عن الذي لا يأخذ الحديث عن لا يأخذ العلم والحديث عن الشيوخ أنه قرأ الحديث قراها فرختان بدل فرحتان، للصائم فرختان، صار لما يصوم يجيب فرختين يفطر عليها، فعزم يوم ناس وجعل كل واحد فرختين، قال ايش هذا؟ قال سنة، قال سنة ايش؟ قال النبي قال للصائم فرختان، قال يا بله ماشي فرختان، ما تكلم مع الفراخ تكلم مع الفرح، هذا فرح زي فرحتان، جات نقطة فوق الحام مع قراها هكذا، قل له فرحة عند قرب بغيت يوم تموت نجيب لك فرخة ولا ايش؟ ولهذا قالوا من من كان علمه من كتابه فخطها أكثر من صوابه. ونعم المجازي الرب إذا جاز.
الإمام يحيى بن أبي بكر العاميني رحمه الله تعالى في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال: فصل في فضل أهل بيعة رضوان ومزية شاهديها. ثم إنه قد ثبت لشاهديها المزايا العظام والتنويه على سائر مشاهد الإسلام. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وروينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. رواه البغوي مسندا،
وكذلك الترمذي وابو داود. وهذا الحديث في فضل أهل بيعة الرضوان، وهذا أعظم شهادة لهم من الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. كلهم مرضي عنه، لا يدخل النار أحد، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. كلهم 1400 وكسور بايعوه إلا واحد منافق فيهم، ولا بايع، تخبى تحت ناقته طرده الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وكلهم ما أحد منهم يدخل النار، وهذه شهادة من الله ومن رسوله لهؤلاء الصحابة، وفيهم هذا الذي يتكلم عليهم أهل البدعة والجاي، هم تبايعوا تحت الشجرة أثنى الله عليهم ورسوله أثنى عليهم، أنه ما أحد يدخل منهم النار. فكيف يقبل فيهم غير كلام الله وكلام رسوله؟ كلام من يقبل فيهم؟ ما نقبل إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعطاهم حلة الرضا وتاج الرضوان، قد رضي الله عن المؤمنين بايعوك تحت الشجرة. وبعدين أكد سبحانه بعلمه المحيط أن قلوبهم كانت صادقة وصالحة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وإيش بعد هذا؟ من يقدر يقول شيء؟ وسيدنا جابر رضي الله عنه عمي بعد ذلك يقول: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. يعني في ذهنهم مرسوم المكان الذي بايع النبي دادو، ولا يناقض هذا أنهم بحثوا عنها في العام الثاني لما يجدوا ما عاد جاوا عليها. لكن سيدنا جابر لما رسومها في ذهنه كان بحسب ظنه أنه لو كان يبصر بيميزها ويعرفها، لكن بحسب ظنه، لكن غيره قد جاوا من السنة الثانية وما حصلوها، فهي ما عاد عرفت بعد ذلك أصلا. شجرة مذكورة في القرآن بعل التعريف تحت الشجرة. قرأ.
وقال الشعبي في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وذهب أكثر المفسرين في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أنه صلح الحديبية، وذلك أنها نزلت في منصرفهم منها وهم مخالطهم الحزن والكآبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد انزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها. ولما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقرأه إياها، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. رواه مسلم
رضي الله عنه. وذلك أنه كان تأثر من الصلح، وبعدما تأثر خاف على نفسه لما خاطب النبي بذاك الخطاب، فصار يبتعد ويتخفى، فما يدري وهم في الطريق راجعين إلا ونزلت الآية: إن فتح لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان صلح الحديبية مفتاح الفتح وسبب. فقال النبي: ادعوا سيدنا عمر، ادعوا عمر. راحوا إلى يبحثون سيدنا عمر، قالوا: رسول الله ادعونا، نزل فيه شيء؟ فزع أنه نزل فيه قرآن يذم لموقفه لما جاء لست رسول الله حقا لسنا على الحبس في معلم أبطى الدنيا في دينه، وقال عملت أعمال كثيرة مشان كفارة هذا. فجاءنا عند النبي قال آية أنزلت عليك، فجاء أكثر سيدنا عمر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك، كلام زين يغفر لك اللهم أتك وتم نعمته عليك. قال هو فتح، هو يا رسول الله هذا الحال الذي حصل لنا وهذا التصرف رجوعنا فتح؟ قال نعم هو فتح. فبدأ يدرك سيدنا عمر العمق في مصالحة النبي للقوم ورضاه بكل ما توى أن الله يطوي فيه شيء. هو فتح هو؟ قال نعم. قالوا في خلال السنتين من الصلح أسلم أكثر ممن أسلم خلال السنوات الدعوة كلها من أيام نزول الوحي إلى 18 سنة، أسلم في السنتين أكثر ممن أسلم في 18 سنة، دخلوا دين الله تعالى. لما هدأت نفوس الناس ووقف الحرب رجع الناس يفكرون سواء، ينظرون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخلاقه وأحوال أصحابه معه، فعلموا أنه الحق وآمنوا. فجاءهم بعد هذه السنتين، كان جاءهم عام الصلح 1400 معه، فجاء بعد سنتين معه 10,000 لما نقضوا العهد، تحولوا من 1400 إلى 10,000 وفتح مكة. وجاءها بعد سنتين ومعه 100,000 24,000 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. قال: فرع في مذاهب العلماء في الشروع في الصوم تطوع أو صلاة تطوع. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما، وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عنكم وعنا وعن سبع الصالحين، وقاله أيضا سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يلزمه الإثمام، فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإثمام، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء. واختلف أصحاب أبي حنيفة في من دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه، ثم بان له في أثنائهما أنهما ليس عليه، هل يجوز له الخروج منهما أم لا؟ واحتج لمن أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم، وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة. قالوا: وهذا الاستثناء متصل، فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه. قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع، بمعنى أنه يقدر أنه يقدر، لكن أنت تطوع، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فلا تقبل دعوى الانقطاع بغير دليل. واحتج أصحابنا بحديث عائشة واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع وعمرته، فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع. واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية لمسلم فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وفي رواية أبي داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين فقلنا يا رسول الله قد أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال أدنيه، فأصبح صائما وأفطر. هذا لفظه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عنها وعن سائر الصالحين أيضا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال أعندك شيء؟ قلت لا. قال إني إذا أصوم. قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندك شيء؟ قلت نعم. قال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم. رواه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ وإسناده صحيح. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم، فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان. رواه البخاري.
نعم. وعن
عليه.
إذن عرفنا مذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، قالوا يلزمه الإتمام إذا شرع في الصيام، فإن خرج لعذر قال الحنفي عليه القضاء والإثم، إن خرج من الصوم بغير عذر عليه القضاء والإثم. قال المالكية إن خرج بعذر فلا قضاء عليه ولا إثم، وإن خرج بغير إثم بغير عذر فعليه القضاء والإثم، فلا يبطل صومه ولا شيء من أعماله الصالحة. وعند الشافعية والحنابلة يجوز، وإنما يستحب أن لا يقطع العبادة إذا قد شرع فيها، والله أعلم.
الطاهر في كتابه المجموع إلى أن قال وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، فإن فضل ولم يجد من يعطيه وجنه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يبرأ منه، وكان يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن، وكان يعلف الناضح ويعدل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويأكل مع خادمه ويطحن معه إذا أعيا، ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه فينقلب به إلى أهله، يصافح الغني والفقير والصغير والكبير، يسلم مبتدئا على كل من يستقبله من صغير أو كبير، أسود أو أحمر، حر أو عبد من أهل الصلاة.
صلى الله عليه وسلم. يعني من المسلمين كل من يلقى المسلمين يسبق بالسلام عليه قبل أن يسلم الثاني. فبعيد عن سنته من ينتمي لطلب علم غيره ويلاقي الأصغر وأكبر منه ولا يسلم على أحد منهم. فين السنة وين العلم وين التقوى؟ كان يبدأ من لقيه بالسلام، ما تسبقه، إذا لقيته يبدأك بالسلام قبل ما تسلم أنت، يبدأ من لقيه بالسلام. صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه، لا يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبر، ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدجل، ولا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء، هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد من غير عنف متواضع من غير مذلة جواد من غير سرف رقيق القلب دائم الإطراق، لم يبشم قط من شبع ولم يمد يده إلى طمع ولم يبث إلى أحد شكوى.
يبشم يعني لم تصبه تخمة من الشبع، لم يبشم يوم قط من شبع، ما أصابته تخمة سبب الشبع أصلا. نعم.
وكانت الفاقة أحب إليه من اليسار، أشد الناس حياء يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب، ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة، يغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه، وينفذ الحق وإن عاد بالضرر عليه وعلى أصحابه، يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر ولا يتورع من مطعم حلال، إن وجد تمرا دون خبز أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به.
صلى الله عليه وسلم رزقنا حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم صحيفة المحيا والمحيا شرق وسيدة اللي إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علي الحداد، نفع الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سير صاحبنا في الدارين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قلتم ولا تطلبن الجاه يا صاحي إنه شهي وفيه سم من حيث لا تدري، ولا تطلبن الجاه ما معنى لا تطلبن الجاه، اخرج عن التعزج المذموم الموهوم كن بيد الله، ولا تطلبن الجاه أي المنزلة في قلوب الخلق، فالجاه هو ملك قلوب الناس بمحبتهم له، ولا تطلبن الجاه أي ينتشر حبك بين قلوب الناس لتقتدي حاجتك وغرتك من ذلك أو تفتخر به، لا تطلبن الجاه يا صاحي أي يا صاحبي إنه شهي، إنه شهي للنفس الأمارة، ولكن العقلاء فهموا وعرفوا أن فيه سم، فمهما
لكن العقلاء ولكن
ولكن العقلاء فهموا وعرفوا أن فيه السم، ومهما كان الطعام تشتهيه النفس، لكن إذا عرف صاحبه أن السم قد وضع فيه عند طبخه فإن شهوته تدمحل عنه وتتلاشى فلا يشتهيه أبدا، إنه شهي وفيه السم من حيث لا تدري، فتيقظ إذا كنت غير ذي بصيرة، فصدق أهل البصيرة إذا قالوا لك فيه سم ففيه سم، فإنهم ثقات صادقون لم يوحد منهم الكذب، فالثقات كلهم حدثون عن ذلك، أولهم رسول الله ومن بعده الصحابة والتابعون كلهم قالوا ذلك، أليسوا بثقات؟ هؤلاء صادقون، وإذا لم ينكشف لنا ذلك الأمر ببصائرنا فيكفينا قول هؤلاء الثقات الذين قالوا الجاه شهي فيه سم من حيث لا تدري.
الله جميع الرجاء فوق الرجاء، وجميع الأمل فوق الأمل، وجميع الطمع فوق الطمع، ويبارك فيما أنعم ويزيدنا من فضل ما هو أهله، ويحمينا من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا، من كل شر حاطب بعلمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، واجعلنا من الواردين لما وارد المشارب الطاهرة، وأن يرفعنا إلى مراتب الدنو منه والفهم عنه والمعرفة به، ويديقنا لذة وداده، ويديقنا برد عفوه وحلاوة رحمته ولذة مناجاته، ولا يحرمنا هذه المنن في هذه الليالي المباركات والأيام الشريفات، ويجعل النصف الآخر من رمضان خير لنا من النصف الذي أول، ويزيدنا من فضل ما هو أهله، ويعاملنا بفضله، ويصلح لنا الشأن كله، ويطبنا بالحسن، ويرضى عنا برضوان وعافية.